الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يسرنا في هذه الليلة المباركة أن نستضيف شيخا قد تربى في بيتكم بيوت العلم وتلقى العلم سابقا عن سابق، ذلك البيت المبارك الذي أرسى دعائمه شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، الذي أعز الله به الإسلام ونصر به السنة وأعلى به راية التوحيد. ومحاضرنا الليلة من سلالة ذلك الإمام المجدد. محاضرنا الليلة هو شيخنا فضيلة الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. أترك لفضيلته الحديث ليتركنا برائعة من روائعه، ولا أنسى أن أشكره على ما تدشم من عناء السفر إجابة لدعوتنا ونشرا للخير. نسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناته، وأن يسدد أقواله، وأن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأترك الحديث لفضيلة الشيخ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. الحمد لله الذي قال في محكم كتابه: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. له الثناء كله وله الحمد كله على هذا الوعد الصادق وعلى هذه البشارة العظيمة، التي هي أن هذا الدين غالب جميع الأديان، وأن أهله مرفوعون على غيرهم، والشاهد بذلك ربنا جل وعلا، وكفى بالله شهيدا. هذه المحاضرة اختير لها هذا العنوان، وهو الغثاء والبناء. وإذا ذكر البناء في أي ميدان من ميادين الحياة فإنه لا بد وأن يكون لذلك البناء من عوامل تعوقه، أو من أشياء لا تصلح له ولا تناسبه في أمور الدنيا، ظاهر هذا. وكذلك فيما يتعلق بنشر الإسلام والسنة والدعوة إلى الخير والصلاح وتعظيم الناس لربه جل وعلا، لا بد في ذلك الطريق من دعوة وإصلاح وبناء، ولا بد وأن يوجد شيء من الغثاء. ونعني بالغثاء ما يدل عليه معناها اللغوي، ألا وهو المذكور في نحو قول الله جل وعلا: فجعلناهم غثاء، وفي نحو قوله: غثاء أحوى. والغثاء هو الجبل الذي يطفو على الحيط من أشياء متكسرة من ورق الأشجار، وأشياء متفرقة، وصهيل وصوت وزبد ورغوة، ولكنها لو دمعت لا تنفعه. وتحت الرغوة اللبن الصريح. قال جل وعلا: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. لكن الشأن هو كيف يتعامل الخاصة فضلا عن العام مع هذه المتغيرات ومع هذه الأحداث الكثيرة المتوالية التي كثيرا ما عمرت بها مجالس الخاصة والشباب والدعاة بل طلبة العلم والعلماء، إما أن يتعامل معها بنظر صحيح فتكون مثمرة الخير ويتجنب مع ذلك النظر الصحيح أثر ذلك الغثاء، وإما أن ينظر المرء إلى هذه المسيرة وكأنه لا شيء يرى إلا ذلك الغثاء. وأما السير وأما الماء الذي ينفع فإنه لا يكاد يرى عند البعض. بهذا ينبغي أن ننظر في ما يجب وما ينبغي في هذه المسألة العظيمة، وهي التي تداولتها مجالس كثيرة بكلام منضبط سارة وغير منضبط أخرى، جاءت فيها عواطف وتكلم فيها أناس بتعصب، وتكلم فيها آخرون بغير علم، وتكلمت فيها فئة قليلة بعلم وهدى، وهم النادون فيما أحدث، لأن المرأة معاقد بما يقول كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لمعاذ حين سأل: يا رسول الله أو إنا معاقدون بما نقول؟ قال: فتلك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وقد قال جل وعلا: لا خير في كثير من نجواه إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف ننفيه أجرا عظيما. قال بعض أهل العلم: الأمر بالشيء داخل في فعله، بل هو من الفعل، فإنه إذا أمر بالصدقة فقد فعل، لقوله جل وعلا: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله. هذه المحاضرة نتناول فيها بعض ما ينبغي أن يؤكد عليه، وإن كان كثير مما سيأتي قد سمع، لكن نحتاج إلى ضبط هذه المسألة، لأننا نرى هذا الزمن نراه زمنا عجيبا، من جهة أن الفساد فيه قد كثر في بلاد المسلمين وأخذ في الكثرة والازدياد والظهور في هذه البلاد التي هي البقية الباقية. ظهر الفساد بأنواع كثيرة في حياة الناس الشخصية وفي حياة المؤسسات وفي قطاعات كثيرة، من جهة فساد عقدي ومن جهة فساد في السلوك والأخلاق ومن جهة فساد في المال والاقتصاد ومن جهة فساد آخر وهو خطير يبلغ تلك الأمور في خطورته بل ربما زاد، وهو أن تقلب المفاهيم وأن تقلب الأصول الشرعية فيصبح المعروف منكرا ويصير المنكر معروفا، بل قد يبلغ إلى أن المرء لا يعرف المعروف والمنكر إلا ما سمعه وأدرك فئته عليه. أنواع من المتناقضات، أنواع من البعد عن الإسلام الصحيح في مجالات شتى، فمن المصلح لهذا؟ من الذي يجب وينبغي عليه أن يتولى هذا الأمر ألا وهو أمر الإصلاح، ألا وهو أمر هداية الناس، ألا وهو المحافظة على إسلام هذه الأمة وعلى إسلام الناس وأخلاقهم وأعراضهم وتصرفاتهم، وأن تكون جميعا على وفق الشريعة. من المخاطب بذلك؟ لا شك أن هذا الواقع المؤلم الذي نصوره ببعضنا فيه، لا شك أن هذا الواقع المؤلم علاجه يجب أن ننهض به جميعا، وعلاجه تارة يكون من جهة الفرد بنفسه، وتارة يكون من جهة الفرد في أسرته، وتارة يكون من جهة الفرد مع زملائه وأصدقائه وجماعته، وتارة يكون علاجه من جهة أهل العلم، وتارة يكون علاجه من جهة ولاة الأمر، وهكذا في أنواع شتى. وإذا نظرت إلى حال الكثيرين وجدت أن اليأس دب في قلوبهم، وهذا اليأس الذي دب في قلوب كثيرين سببه إرجاف الشيطان، لأنهم ما نظروا في سنن الله جل وعلا وما جرى للأنبياء. هذا نوح عليه السلام كم مكث في قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان، وقال جل وعلا عنه وما آمن معه إلا قليل. ترى العجب ولا تقضي، لا تنقضي من العجب أن ترى الأنبياء الذين أيدوا بالبراهين والآيات الدالة على صدقهم المؤيدون من الله جل وعلا، ترى أنهم خولدوا، ترى أنهم غوددوا، ترى أنهم لم يقبل ما جاءوا به. فكيف الحال إذن بمن هم دونهم، بل بمن ليسوا بمؤيدين بما قيدوا به؟ لهذا نقول طريق الإصلاح وطريق الدعوة يجب أن لا ينظر فيه إلى ما يحصل من بعد الناس عن الحق، بل من أنواع الفساد، بل يجب أن ينظر فيه إلى عملنا، ماذا يجب علينا أن نعمل وماذا يجب علينا أن نتحرك به. لأننا إذا نظرنا إلى حال الناس أو إلى العوارض الموجودة أو إلى البعد عن الحق والهدى، ونظرنا ثم نظرنا ثم نظرنا، فقد يعظم ذلك في النفس حتى يصير الأمر إلى أنه لا يتحرك متحرك في مجابهة الباطل. والله جل وعلا وسع علينا فقال سبحانه فاتقوا الله ما استطعتم. إنك تنظر اليوم إلى أن مجابهة دعوة الإسلام ليست محلية في بلد أو في منطقة أو في قطاع، لأنها تخالف أهواء الأكثرين، بل إن حرب الدعوة من جهات متعددة، بعضها كافر وبعضها منافق وبعضها من جهة من ضعاف الإيمان. الأعداء متكالبون على هذه الدعوة، والناس ربما ساعدوه في أن يبعد الناس عن الاقتناع بالحق والهدى وعن الاقتراب منه من جهة تصرفاتهم التي لا يسرها العلم الصحيح. إذا نظرت إلى هذا الواقع فهناك تجارب كثيرة مرت، وهناك خطوات كثيرة جرت في الدعوة والخير والإصلاح في هداية الناس وفي إلزامهم ونصحهم وإرشادهم. يأخذ هذا شكل دعوات فردية، ويأخذ هذا تارة أخرى شكل دعوات جماعية، ويأخذ تارة ثالثة شكل دعوات تنظيمية، والكل يريد العلاج، الكل يريد الإصلاح، لأن الأصل في المسلمين الذين يدعون إلى الله جل وعلا الأصل فيهم أن نياتهم صالحة إلا إذا تبدأ غير ذلك. تنظر إلى هؤلاء بأصنافهم وإلى هذه الاتجاهات المختلفة، وكل يحمل هذا الهم وهو أن يدعو إلى الله وأن يصلحه. والدعوة إلى الله جل وعلا شأنها شأن أي عبادة لا بد أن تنضبط بضوابط الشرع. ولهذا نجد أن المسلمين الذين يسعون في البناء يسعون في الدعوة والإصلاح نجد أنهم لا يصححون مساراتهم خطوات ومرحليات الدعوة كما هي، بل ربما تفاجأت الدعوة ببعض الخطوات فجعلت مرحلياتها وفقا لذلك التجدد في الأوضاع، وهذا قصور بل هو نوع من عدم معرفة سنن الله جل وعلا الكونية والشرعية. نجد أن من الناس من يريد الإصلاح والدعوة على شكل فردي، وهؤلاء يشكرون ذلك أنهم رضوا وعدوا بحسب ما توسعين، ومنهم من يريد الدعوة ولكنه لا يستطيع الدعوة بنفسه، وهذا لا بد أن يكون داعيا مع غيره، لأنه ليس كل أحد يستطيع أن يؤثر بنفسه لا من جهة الكلمة ولا من جهة العمل ولا من جهة التفكير لما يصلح الناس. والمؤمن قليل بنفسه كثير بإخوانه، ولهذا قال الله جل وعلا ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. قال جل وعلا ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، ووصفهم بأنهم أمة بل أوجب أن يكون ثم أمة، لأن أثر الأمة في الدعوة والأمر والنهي أعظم بكثير من أثر الفرد. ولهذا كان لزاما في الإصلاح لزاما في الدعوة أن يكون الجهد جهد متعاونين على الحق والهدى، كما قال جل وعلا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وقال عليه الصلاة والسلام بشرا ولا تنفرا ويسرا ولا تعسرا وتطاوعا ولا تختلفا. لهذا كانت الدعوة الجماعية وهي النوع الثاني كان من الضروريات، بل ينبغي لكل أحد يرعى عن الدعوة أن يعمل مع إخوانه، لأن الصلاح في هذا المجتمع والإصلاح لا يمكن أن يكون على ما ينبغي إلا بالتعاون، والله جل وعلا أمر بذلك حيث قال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. ولهذا جاء في الأخبار الكثيرة أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتعاونون في أمر دينهم ودنياهم. والجهة الثالثة التي فيها البناء وفيها الدعوة والإصلاح جهة العمل الجماعي التنظيمي، يعني التنظيمات الدعوية المختلفة في الجماعات المختلفة. وهذه لا شك من جهة النظر الواسع لا شك أنها أثرت تأثيرات في أنواع وقطاعات مختلفة من المجتمعات الإسلامية، وهذه الدعوات التنظيمية من الغلط أن يظن أن ما يصلح في بلد يصلح في بلد آخر، وأن ينقل كل شيء بحذافيره. وأيضا من الغلط أن يظن أن الدعوة التنظيمية ينبغي أن تبقى هكذا أبد الذهاب به، أو حتى تقوم دولة يرضى عنها أولئك الذين يرمون العمل التنظيمي. لماذا؟ لأن هذا النوع من البناء فيما جربنا وعلمنا، يعني من جهة من ذكر ذلك ومن جهة تجربة المجتمعات، وجد أنه يضيق بأصحابه، يضيق بالعاملين. فالدعوة التنظيمية هذه أصحابها في الغالب يكونون منطوين غير منفتحين، يعني أنه لن يعمل إلا بما يكون مرتبا، ولن يتحرك إلا بما يكون منظما. ولهذا بل من البراهين على ذلك أن من الناس من ترك تلك الدعوات التنظيمية ثم لما تركها هذا لم يعمل شيئا، ترك العمل وترك الدعوة إلا في محيط نفسه وأسرته ومن حوله، لأنه لم يتعود العمل إلا في إطار معين. وهذا نوع من الأمور التي ينبغي علاجها، بل ينبغي النظر فيها من جديد. لهذا قال العلماء إن فقه قول النبي عليه الصلاة والسلام تطاول ولا تختلف، وبشر ولا تنفر، ويسر ولا تعسر، إن فقه هذا الحديث فيه أن التطاول مطلوب، والتطاول ينتج عن العمل الجماعي غير المنظم. أما العمل الجماعي المنظم التنظيمي فإنه كما هو معروف وكما هو واقع فيه الطاعة، والطاعة لا تنتج الإصلاح المطلوب، لأن النظر يكون محدودا والتوجه يكون مقتطعا وليس بواقع. والمجتمعات اليوم لا تحتاج إلى فئة معينة تحمل شيئا معينا خاصا بها ويفرض على الناس، بل الذي يجب أن يطلق دعوة الإسلام إلى الجميع، وأن يحمل المرء كل همه، أن يحمل المرء الدعوة كل همه وحركاته فهو يحملها، إن وجد من يعينه أو لم يجد من يعينه. لهذا نقول إنه من البناء الصحيح الذي تتوجه إليه الدعوة أن يكون هناك عمل فيه تعاون على البر والتقوى. أما العمل الجماعي المنظم فإنه إن كان على شكل تنظيمات وأطر فالزمن يجبر أن لا يعمل فيه، بل ينبغي إن كنا نريد أن نستدرك الزمن أن نعمل عملا فيه التعاون على البر والتقوى، ولكن العمل الجماعي المنظم يعني بالتنظيم الذي فيه القيادة وفيه القائدة وفيه المسؤول وفيه المتابعات الخاصة وفيه التقييمات الخاصة إلى آخر ذلك، هذا ينبغي أن يذهب اليوم لمصالح كثيرة، ويبقى العمل الجماعي الذي فيه النظام، وفرق بين النظام في الدعوة وبين التنظيم، لأنه ما من دعوة جماعية يرجى لها الأثر إلا ويكون بين أصحابها تطاول وتشاور، وأن يكون هناك نظام يحكمها، ولكن ليس ثم طاعة وليس ثم تنظيم، لأن الطاعة والتنظيم خاصة في بلد الإسلام وفي دولة الإسلام له مآخذ وعليه مآخذ، ومن جهة النظر في المصالح والمفاسد الدعوية يرى من هو خارج تلك الأطر أن العمل التنظيمي الدعوي غير ناجح في المرحلة المقبلة، ومن كان في داخل الإطار معين قد يخالف في هذا، ولكن من كان خارج الشيء يرى الصورة بكمالها إن كان من أهل العلم والإخلاق. لهذا نقول إن خطوات البناء والبعد عن الغثاء والغثائية في العمل لا بد أن تكون في المرحلة المقبلة بنظر عميق جديد، وهذا يطلب نفسه. ولا نريد أن نتحدث بمثل هذا الحديث في غرفة مغلقة ليس فيها إلا الخاص، بل نتحدث بهذا حديثا عاما، لأن الحق لا مؤاخذة عليه في أي مكان قيل فيه إذا كان منضبطا بضوابط الشرع. هم البناء هم عظيم، هم الدعوة والإصلاح هم عظيم. كيف نصل إلى أنسب طرق ذلك البناء وذلك الإصلاح وتلك الدعوة؟ لا شك أن هذا يتطلب رؤى مختلفة، ويتطلب طرحا جديدا لمرحلة دعوية مقبلة. ولا بد أن يكون المخلصون والدعاة إلى الله جل وعلا في دعوتهم أن يكون همهم إرضاء الله جل وعلا، وأن يكون نظرهم وهم يدعون في نشر الإسلام وفي نشر السنة التي نعلمها من النصوص، سواء أرضي من رضي أم سخط من سخط، لأن الناس لن يستبقوا على شيء، حتى خاصة الخاصة لابد أن يختلفوا، ولكن النظر يجب أن نتوجه به إلى أن تكون دعوتنا فيما نأتي وفيما نذر، والتوجه بنا والبعد عن الوثائية يجب أن يكون متوجها في قصد إرضاء الله جل وعلا. قد يكون من الناس من تختلط عنده الأمور لأجل عدم فقهه وعلمه، فيقصد بالدعوة من دون شعور منه، يقصد إرضاء جهة معينة أو إرضاء فئة معينة أو إرضاء مرجع معين أو نحو ذلك فيما يأتي وفيما يظهر، سواء من ذلك الجهات الرسمية أو الجهات الدعوية. هذا وهذا، وهذا لا شك أنه من الغثاء الذي يجب إزالته في الصعيدين جميعا. الواجب أن نتجرد في النظر إلى هذا الموضوع المهم، والنظر إلى هذا المجتمع بل ومجتمعات المسلمين ومن يزيد فيها من الفساد والشر يوما بعد يوم، ونحن نبقى ننشغل بأمورنا في وفائية عجيبة، لا شك أن هذا لا يرضى به غير على دين الله. والأمر عجيب عجيب، ومن سمع وخالط وقيم ما يتداوله الشباب أو يتداوله الناس وجد عجبا أن تكون الأمور على هذا النحو من السعي في الإفساد والشر، وأن يبقى الخاصة في أحاديث عجيبة وفي أقوال يرددونها ليست بسبيل إلى رفع أو تخفيف ذلك المنكر وذلك الفساد. البناء الذي نروه، البناء الذي ينبغي بل نقول يجب أن يكون أهما لكل واحد منا، أولا بناء النفس وإصلاح النفس وتزكيتها. الله جل وعلا أمر عباده بأن يصلحوا أنفسهم وأن يصلحوا غيرهم، وأمرهم جل وعلا بل حثهم على أن يزكوا النفس، فقال جل وعلا قد أفلح ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. لا يمكن أن تؤثر في الآخرين وأنت ما بينك وبين الله جل وعلا ليس بمقصود أو ضعيف الصلة، لن تستطيع أن تنطق بكلمة قوية فيها حق وفيها أمر بمعروف وفيها نهي عن منكر وأنت تتذكر نفسك وما أنت فيه من القصور وما أنت فيه من الموبقات، لأن اللسان يغرف من القلب، وإذا كان القلب من القلوب التي فيها مداد الخير وفيها مداد باطل فإنك لن تقوى على الدعوة والإصلاح. لهذا قال الحسن البصري رحمه الله تعالى في كلام له، قال رحمه الله: إذا رآك الشيطان مقيما على طاعة الله دائما فإنه لن يطمع فيك، وإذا رآك تارة وتارة فإنه يطمع. وقال الحسن أيضا فيما صح عنه مخاطبا القراء البصرة: يا ملح الأرض لا تفسد، يعني بكلمته الأولى أن المتذبذب في الطاعة يطمع فيه الشيطان، وكل منا يعرف هذا في نفسه، فإنه قد قال بعض السلف: إذا رأيت الرجل يعمل بالسيئة فاعلم أن لها عنده أخوات، وإذا رأيت الرجل يعمل بالحسنة فاعلم أن له أن لها عنده أخوات. فإذا إصلاح النفس هذه هي الخطوة الأولى. وقوله يا ملح الأرض لا تفسد، الفساد هنا الذي نهى عنه ليس فسادا من جهة الأخلاق فحسب، ولكنه فساد بمعنى أن لا يصلح لتدين الدين. يا ملح الأرض لأن الملح به يستطاب طعامه، ولا يستطيب الطعام بلا ملح إلا مريض، والملح به يستطاب طعامه، فكذلك الدين يستطاب بأهله، فإذا كان أهله لا يمثلونه لا من جهة القدوة وصلاحها في أنفسهم، ولا من جهة أنواع معاملاتهم وتعاملهم، فأين ومتى يكون نقلهم للصلاح والخير؟ تجد أن كثيرين من العامة، بل تجد أن كثيرين من النقاد الذين ينقدون بعض الناس ينقدون الأفعال، يقول خذ هذا يزعم أنه مهتم بالسنة، وانظر إلى أفعاله كذا وكذا من الأخلاق التي ليست هي أخلاق أهل السنة، وليست هي الأخلاق التي أمر بها في الكتاب والسنة. ينظر آخر يقول خذ هذا المتدين فيه كذا وكذا من الأفعال، فالناس صار لهم حديث في أهل الخير من جهة تفريق الناس في أمور الخير. وإذا نظرت في هذا الزمن وجدت أن الناس، وهذا من الأمور التي ليست بمرضية بل منكرة، لكن هكذا صار أهل الزمن يريدون من أهل الطاعة أن يقولوا أولياء، يعني أن يكونوا مطيعين ليس فيهم نقص ولا معصية، فإذا عصوا جعل الناس يتكلمون في أهل الدين جميعا أو في أن الدين نفسه فيه كذا وكذا. فإذا حملك هم الدعوة والإصلاح والخير يجب أن ننظر فيه إلى أن حركاتك وسكناتك في هذا الزمن محسوبة من كل أحد، فإن كنت من أهل الخير فحذار أن يصد عن الدين وعن الدعوة إليه سبب فعل لك أو تغضب فتنتصر لنفسك والناس يسيئون من أهل الخير لأجل أفعاله، أو تفعل فعلا في بيتك أو مع أقاربك أو مع رحمك أو مع الناس ولا تنظر إلى أن هذا قد يصد النظر في الإقبال على الدين ويصد عن التمسك بالهدى، لأن هذا الزمن زمن الناس فيه يبعثون ويمرون، فالشيء القليل يقربهم والشيء القليل يبعدهم. هذا البناء الذي نريده بناء النفس في مجالات: أولا البناء العقدي، وهذا ينبغي أن يسلك، بل يجب أن يسلك الفرد فيه في بنائه لنفسه، وكذلك في بناء المتعاونين على الخير والهدى والحق في بناء بعضهم بعضا، البناء العقدي، لأنه بلا عقيدة فإن الفرد متداعي إلى السقوط. ونعني بالعقيدة ما يصلح القلب من أمور الاعتقاد، بل أمور الاعتقاد الواجبة كلها صلاح للقلب. فما يتعلق بتوحيد الربوبية والعلم به وما يثمر ذلك من أنواع عبوديات القلب من التوكل على الله جل وعلا ومن التبرير من الحول والقوة إلا به سبحانه وتعالى ومن عظم العلم بالدالة الأكبر لأن من تأمل في الربوبية علم يقينا ببداية القرآن أنه لا مناص له من أن يكون مطيعا مقبلا على ربه غير هارب منه جل وعلا. من جهة توحيد العبادة وبناء القلب والعمل على توحيد الله جل وعلا توحيد الألوهية في العبادة وإخلاص الدين له وأن تعمل العمل في إخلاص. كلمة الإخلاص كثيرا ما تردد وينصح الناس في الإخلاص وبالإخلاص، لكن هل كان هناك تقييم فردي لكل واحد منا لنفسه من جهة الإخلاص أو تقييم جماعي هل أولئك مخلصون أم لا؟ أظن أن الإخلاص عزيز وعسير، ولهذا لما قال أبو داود السجستاني سليمان بن الأشعث صاحب السنن وقدم كتابا من تصنيفه للإمام أحمد أو من جمعه، فقال له الإمام أحمد لماذا جمعت هذا؟ أو قال لأي شيء جمعت هذا؟ فقال أبو داود وهو تلميذ الإمام أحمد قال جمعته لله، قال لله عليه، ولكن قل حبب إلي شيء فعملته، لأن الذي يعلم قيمة الإخلاص وعظم أمر الإخلاص ومعناه كيف يحقق إنما هم أهل العلم الخاصة، ولكن كثير من الذين يسلكون الدعوة يظنون أن كلمة الإخلاص كلمة معناها كما يتصورونها وتصورهم يكون ناقصا، والإخلاص عزيز لابد من إخلاص في التوجه والدعوة، وإذا أردنا البناء والبعد عن الغفا فلا بد من النظر في هذه الكلمة الإخلاص في الدعوة كيف يكون، لأن الله جل وعلا أمرنا بإخلاص الدين له، فقال جل وعلا ألا لله الدين الخالص، وقال سبحانه قل الله أعبد مخلصا له الدين، ونحو ذلك من الآيات، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ومن ذلك أمر الدعوة. فمسألة توحيد الألوهية والعلم به ينبغي أن يكون في بناء الفرد راجعا إلى إخلاص العبادة له، وكيف تكون العبادة مخلصة. أحيانا ينظر بعضنا في عمل عمله ويكون معه ربما نصرة لخير يعلمه هو، لكن هو ما أراد به إلا شيئا من أمر الدنيا، إما مال أو جاه أو سمعة أو التقرب من فلان أو فلان أو نحو ذلك، وهذا كيف تصلح دعوة ليست مخلصة وليس أصحابها بمخلصين. لا بد أن يكون هناك بناء من جهة فردية ومن جهة جماعية للفرد على إخلاص الدين له، وعلى أن يكون كل تصرف يتصرفه المرء يريد به وجه الله جل جلاله. فإن كان ثم تقصير فالاستغفار والعلم بعظم المخالفة. أيضا من جهة العلم بما يختص الله جل وعلا به بأسمائه وصفاته والبناء العقدي المتكامل الذي يراد للفرد. لما نقول هذا البناء ولما نركز على هذه الأشياء سيأتي تعليلها بعد ذكر عناصر بناء المسلم الذي نريده لكي يصلح وينقل ويجرو ويكون قاعدة عظيمة في بناء الدعوة الصحيحة. العبادة ومعناها العظيم بناء النفس وبناء المسلم في فرد أو في جماعة متعاونة على البر والتقوى بشروطها الشرعية على العبادة وعلى التعبد لله جل جلاله. يذكر أهل السنة في عقائدهم كما في عقيدة أهل الحديث الصابوني المحدث الذي كان في القرن الخامس الهجري و كما في العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية أن أهل السنة من خصائصهم أنهم يوصون بقيام الليل وبإتيان الفرائض والبعد عن المحرمات، وأمور العبادة في الخاصة وفي الدعاء ما لم يكابدوا فيها فإنهم لن يفطروا على ما يرونه، وستخلص تصرفاتهم إلى غير ما ينبغي شرعا. قال جل وعلا: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. وقال فيها: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وقال جل وعلا: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى قيلا. فكان من فقه أهل العلم في فرض قيام الليل في مكة أن قيام الليل فيه مكابدة عظيمة، ولن يدعو ويصبر على الجهاد وعلى الدعوة ويصبر على أمر الشرع ويتخلص من هواه إلا من كابد العبادة. ونحن نرى اليوم أن في من يرمون الدعوة ويسعون في ذلك من يفرط في واجباته، وتجده أحسن الناس كلاما. أين هذا من هذا؟ لابد أن ننظر إلى بناء من جهة العبادة، بناء من جهة العبادة في أفرادنا وفي الجماعة المتعاونين على البر والتقوى. من العجب أن يمضي أناس يظنون أنهم يصلحون في أحاديث عجيبة متناقضة غريبة، منها ما هو صواب ومنها ما هو غلط ومنها ما هو مخالف للشرع، إلى ساعة متأخرة من الليل ثم لا هم يتنزلون ولا هم يعدون الفرض. هذا خلل في البناء، وإذا قام الخلل في البناء فإن مكابدة الدعوة أمر فيه خلل. أيضا في الأخلاق، بناء المسلم في الأخلاق هناك تناقضات، وكثيرا ما أتاني من يقول إن طلبة العلم يعني الشباب الذين يحضرون دروس العلم ويطلبون العلم ليس عندهم أخلاق طيبة، ليسوا بأهل صلة في بيوتهم، في بيوتهم تجد فيهم الغلظة، ربما تجد الكذب، ربما تجد خلاف الوعي، تجد أخلاقا كثيرة من سجايا المنافقين أو من شعب النفاق أو من الأخلاق التي لا تجوز، تجدها في المنتسب للخير والمنتسب للدعوة بل ولطلب العلم. وهذا لا شك أنه مشاهد من عبوس الوجه ومن عدم تطبيق قول النبي عليه الصلاة والسلام: وتبسمك في وجه أخيك صدقة. الإعانة على الخير تقف تعين بذل المعون وهو ما لا تحتاجه ويحتاجه غيره، ومن البر وصدق الحديث وصلة الأرحام والسعي في على الأرملة والمسكين والسعي في حاجات الناس. بذل المعون وهو ما لا تحتاجه ويحتاجه غيره، ومن البر وصدق الحديث وصلة الأرحام والسعي في على الأرملة والمسكين والسعي في حاجات الناس. أخلاقا كثيرة فقدها الناس، ففقدوا جوانب كثيرة من الدعوة، جوانب صامتة. قد نلقي خطبة أو نلقي محاضرة أو كلمة لكن لا تبلغ في النفوس مبلغ صنيعة من صنائع الخير، لأن صنائع الخير تتغلغل في النفس وتؤثر. أيضا بناء المسلم في معرفة مراجعه الدينية، إذا أردنا البناء الصحيح فلا بد أن ننظر إلى المراجع الدينية التي يوجه إليها الداعية أو الشاب أو طالب العلم أو المسلم، إلى أي مرجع يرجع. إذا جهم عليه أمر وتخبطت الآراء وصار الرؤية عنده فيما يريد أن يأتي أو ما يذهب غير واضح شرعا، إلى أي جهة يرجع؟ إن تحديد المرجعية هذه ضرورة من ضروريات قيام الدعوة، والتخبط في توجيه الشباب أو توجيه المهتمين بالدعوة والصلاة في تحديد المرجعية، هذا يجعل الرأي متخبط ثم الفرصة تكثر، لأن المرأة إذا كان عنده مرجع والثاني عنده مرجع آخر والثالث عنده مرجع ثالث والعاشر عنده مرجع عاشر والخمسون عنده مرجع رقمه 50، فإذا يكون بالتالي هناك فرصة في الساحة، وإذا كانت الفرصة انشغل المتفرقون في ميدان واحد بأنفسهم لأنهم يعانون شيئا واحدا، فمن الطبيعي أن ينشغل بعضهم في بعض لأنهم اختلفوا، وهذا يريد شيئا وذاك يريد شيئا في نفس الموضوع، لهذا يختلفون. إنه من الأمور العظيمة الأهمية في البناء بناء الدعوة أن تحدد المراجع الدينية، أن تحدد المراجع التي يرجع إليها الداعية، يرجع إليها المسؤول، يرجع إليها كبير المجتمعين على الحق والهدى، يرجع إليها الشاب، يرجع إليها الكبير الصغير، يرجع إلى من؟ هل يرجع إلى ما ألفه؟ هل يرجع إلى ما تربى عليه؟ هل يرجع إلى من أثر فيه؟ يرجع إلى من؟ لا بد أن يكون الجواب يقينيا، والجواب اليقيني في القرآن، ولن ينجو عبد ذهب إلى غير ما أمر الله جل وعلا به. حين يسأل العبد مسألة عظيمة فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. من المرجع؟ قال الله جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. كلمة أو آية عظيمة يحفظها الجميع، لكن من جهة التقدير هل انتبه أمر الله أم لا؟ إن البناء الذي نريده للدعوة في السنوات المقبلة وفي العقود المقبلة يجب أن يكون، إذا أردنا البناء والبعد عن التفرق والبعد عن الوثائية، يجب أن يكون بتحديد المرجعية الدينية، من الذين يرجع إليهم. إذا حددت الذين ترجع إليهم كفرد أنت أو كمجموعة فإنه إذا اختلفتم فسترجعون إلى من أمر الله جل وعلا بسؤالك واتباعك، فإذا لن تكون قد حكمت حواس أو سعيت في غير ما أمر به شرعا. لهذا نقول إن بناء المسلم في شخصه ينبغي أن يكون متوازنا على هذه الأربعة. الجهة الثانية في البناء الذي نريده بناء المجتمعات، وبناء المجتمعات أمره حسن، لأن إصلاح الفاسد منها يتطلب فقها في المجتمعات وفقها في أمراضها وفقها في الناس، ويتطلب أيضا فقها في الوسائل، وهذا يحتاج إلى بحث طويل وكلمة خاصة. لكن بناء المجتمعات والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإصلاح كل يريده، كل عامل للدعوة يريد ذلك، لكن هل يكون ذلك بلا ضابط؟ إننا في المرحلة المقبلة ينبغي أن يكون ذلك بضابط أهل السنة والجماعة، وقد قال علماء أهل السنة والجماعة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية الواسطية في وصف أهل السنة، وهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة. قال الشراح قال على ما توجبه الشريعة، لأن من الناس من يأمر وينهى على ما يريد هو ولا ينظر إلى الأمر والنهي. لهذا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في رسالته في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ذكر أن أهل العلم مجمعون بلى ذكر الإجماع في الاحتياط، ذكر أن من أمر بمعروف أو نهى عن المنكر ولم يعلم حين أمر وحين نهى أن مصلحة الأمر راجحة وأن مصلحة النهي راجحة فهو آثم. لما؟ لأن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها. فإذا كان أمر وهو لا يعلم أن أمره راجح على ما دونه أو نهيه أو أن نهيه راجح على ما دونه فلا يكون قد أصلح على وفق ما تأمر به الشريعة. ولهذا قالت الرحلة الوسطية إن قوله على ما توجبه الشريعة فيه إخراج بطريقتين الخوارج والمعتزلة، لأن الخوارج أمروا ونهوا لكن لا على ما توجبه الشريعة بل على ما جعلوه لأنفسهم من الدين والعقيدة. وكذلك المعتزلة من أصولهم الخمسة الأمر والنهي. فإذا إصلاح المجتمعات وبناء المجتمعات بأن تجعل هذه المجتمعات على وفق الشرع. وإذا قلنا مجتمع فنعني به الأرض والناس، قد يدخل في ذلك الدولة. كيف يبنى هذا المجتمع؟ كيف تصلح هذا المجتمع؟ لابد أن يكون على وفق الشريعة. هل أنت مطالب شرعا أو دعوة مطالبة شرعا بأن يكون الإصلاح في المجتمع سريعا؟ ليس ذلك بشرعي وليس له أصل في الشرع، بل الناس مطالبون بأن يكونوا منتبهين لأمر الله في إصلاحهم وأمرهم ونهيهم وفي مجابهتهم للباطل وفي دعوتهم إلى الحق والهدى. أنت مطالب بامتثال أمر الشرع، لما؟ لأنه في الإصلاح هناك حكم تكليفي أنت مخاطب به، والدعوة أو المجموعة مخاطبة به. فإذا تعدى ذلك إلى ما تريد أن تصل إليه أو أن يصل إليه المجتمع باجتهادها فالاجتهاد قد يصيب وقد يخطئ، وإذا أخطأ الاجتهاد في مسألة المجتمعات كانت النتيجة مريضة وقد تكون المسألة غير قابلة للاجتهاد لأن فيها نصوص أو لا يكون من اجتهد فيها أهلا للاجتهاد فيها. لهذا نقول إن بناء المجتمعات لا شك أنه مضر، وبناؤها بالدعوة واتخاذ جميع القنوات التي يمكن أن تتخذ بأن يوصل إلى الناس ويرشد إلى الحق والهدى والصلاح، هذا يتطلب جهودا عظيمة. الواقع الذي تراه أن الناس أعني الخاصة يتذمرون كثيرا من واقع المجتمع، هذا المجتمع واقعه كذا وهذا في كذا وحصل عندنا كذا، وينشغلون أياما وليالي عددا في ذكر ما استجد من أنواع الشرور في مجتمعاته، لكن لا ينظرون أياما وليالي عددا في وسائل نشر الدعوة ووسائل الخير والهدى. هذا مدخل من مداخل الشيطان وحبول من حبائله، لأن الدنيا والزمان يلد كل يوم عجيبا، فأنت ستتابع كل ما يحدث وتقول حدث وحدث ونصبح متحسرين كل يوم على ما حدث بالأمس. ليس هذا هو المطلوب شرعا، إنما المطلوب أن تعمل على، وإذا حصل شيء أن تعلم ما حكمه إذا كان جديدا وإذا كان من أنواع الشرور فتحذر ذلك وتحذر عنه، لكن المهم العمل. لا شك أن إلقاء التبع على الآخرين والتذكر بأن هذا حصل وهذا حصل مزيد ويلد ونستانس ونمضي أياما ونتكلم وما حصل كذا لذيذ، لكن اعمل وأنت مهمتك كذا وأنت ذو كذا هذا صح. والناس من أخلاقهم إلا من قوى الله جل وعلا أنهم يحبون أن يلقوا باللائمة على غيرهم. حصل كذا، العلماء فيهم كذا، الولاة فيهم كذا، الدعاء فيهم كذا، هؤلاء لكن هو ماذا أصلح؟ ماذا قدم للأمة؟ ماذا قدم للمسلمين؟ تجد أن هذا في حقه ضعيف أو لا يوجد. إذا نحن بين بناء يجب أن نسعى فيه وما بين ظواهر غثائية أو ظواهر من الزبد يجب أن نتلافها، وكل عليه واجب ومسألة عظيمة ولا بد أن تنظر إليها بجد. إذا أردنا أن المجتمعات لا تتمه مطلب لكن نحتاج فيه إلى أن ننضبط بالضوابط الشرعية. إذا تأثرت علينا الضوابط في أمور نظنها اجتهادية فنرجع إلى المرجعية الدينية التي جعلها الله جل وعلا مرجعية دينية وهم أهل العلم الراسخون فيه الذين علموا العلم وفقهوا في دين الله بالكتاب والسنة وبأقوال أهل العلم والسنة. هناك هدف مرحلي في البناء فيما نريد من الدعوة وهناك هدف بعيد. أما الهدف المرحلي الذي نريده فهو أن نحافظ على رأس المال، والمحافظة على رأس المال لا بد منها، ولا أحد يقول لا تحافظ على رأس مالك وسعة الربح مع تعريض رأس المال بالخسارة. المحافظة على رأس المال مهمة لأن الله جل وعلا أمر نبيه بأن يستقيم هو ومن معه، وأمره بأن يصبر نفسه مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. قال جل وعلا واصبر نفسك مع الذين يريدون وجه ربهم، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، من سورة الكهف. المحافظة على رأس المال أن نحافظ على الصالحين. لا شك أنه يحزننا أن نرى صالحا ضيع صلاحه الذي لو أقل فكان هو أعظم ما يحافظ عليه، لأن به سبب الدخول إلى رحمة الله جل وعلا. المحافظة على الشباب، المحافظة على الدعاء، المحافظة على ملح الأرض. كيف تكون هذه المحافظة؟ إنه لا طريقة يرتجى إذا كان رأس المال يبدل أو يسعى في تبديله ولا يحافظ عليه. إن إصلاح رأس المال أمر مطلوب، ولكن إصلاح بلا تبديل، وقد يكون كما قال الأدباء إن من الحصار تضييع ومن النصح تقريع. إن من الحصار بعض الناس يريد أن يحافظ الحافظ حتى يكون ثمر ذلك أن يضيع. ولهذا جاء في الحديث الذي في السنن من ابتغى الريبة في قوم أفسدهم. الريبة إذا ابتغيتها في قوم قد تكون من جهة محافظة عليهم، لا أنت يمكن تفعل كذا وتسأل أسئلة وهي من جهة الريبة وتريد أن تحافظ، لكن ترجع إلى أسابه. كذلك من جهة فقه المحافظة على رأسنا، كيف نحافظ؟ قلنا هناك هدف مرحلي وهناك هدف بعيد. الهدف المرحلي هو الذي يهمنا الآن، وهو أن تكون المحافظة على رأس المال بأن نسعى في إصلاحه، في إصلاح الحصارات وفي إصلاح الجماعات بما نريد من الإصلاح الذي دلت عليه النصوص وأقره الله سنة العلم. وهذا الإصلاح يكون مع المحافظة. لا شك أن كل واحد معرض إلى أن يكون مخطئا، معرض إلى أن يكون مفرطا، معرض أن يكون رأى من وجهة نظر واحدة لا من وجهة نظر متسعة. قد يكون هناك قطر معينة عاشها هو فجعلته ينظر دائما من هذه الوجهة ولا ينظر من وجهة أخرى، وقد يستغرب أن ينظر من الوجهة الأخرى. ولكن هذا النصح أو هذا الإصلاح في رأس المال يجب أن يكون مع المحافظة عليه، لأن هؤلاء هم الزينة، هم زينة الأرض، وإصلاح ما في بعضهم من المخالفة يجب أن يكون بطريقة لا تفسدهم بها، لأنه من نصح تقرير ومن المواجهة ما يقول إلى مقاطعة. وإذا تفرق الناس، تفرق الخاصة، وقعت الخصومة بينهم حتى تصل دين يتدينون به إلى أن يكون أعدى الأعداء هو هذه الفئة. وهذا حصل، ونعوذ بالله جل وعلا من الشيطان ومن وسائله ومن طرائقه. إذن في الهدف المرحلي لا بد أن نفعل محافظة كما ذكرنا، ولكنها محافظة مع الصبر عليها، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، لا بد من الصبر والمصابرة. وهذا الصبر صبر على ما فيه من مخالفة الحق أو ما فيه من أمور ليست بحميدة. وإذا اختلفنا هل هذا مرضي أو ليس بمرضي عندنا المراحل، لا بد أن ننظر إلى مشاكلنا الدعوية التي نريد إذا تغلبنا عليها أن نجتمع في مواجهة هذا الفساد العظيم الذي ينشر في الناس، والبعد عن الدين والديانة الذي الآن يكثر في الناس. لا بد أن يكون عندنا سعة النظر إلى أعظم واجب وهو تعبيد الناس لله جل وعلا. لا شك أنه من المحزن أن يكون هناك ظواهر نسميها ظواهر رفاهية لا تخدم البناء وتضره، ولا شك أن ما يضر البناء أصحابه لا يعودون على الدعوة بخير ولا بصلاح. وسائل المحافظة على رأس المال قد يكون من الوسائل المتاحة الآن أنواع الاتصالات التي فيها فتح الأمور بوضوح. لم يكن شيئا خفيا فيما يتعلق بالدعوة والدعاء. قبل الأزمة كان هناك أمور كثيرة خفية، لكن اليوم كثر الكلام وأصبح من له هم في الدعوة ومن لا هم لها يعرف أشياء كانت مغيبة. هذا لابد أن نستفيد منه، وهو أن تبحث، يعني كيف نستفيد من هذا؟ بأن تبحث الأمور بوضوح. لا داعي للانغلاق اليوم، لابد أن ينفتح بعضنا على بعض بحيث نناقش كل القضايا، نناقش جميع الأمور التي تهمنا، نناقشها ونسمع وجهة النظر الأخرى، ويكون الحسن فيها الأخير المرجعية العلمية الدينية التي أمر الله جل وعلا بالرجوع إليها. التعطر كما يقال أو أن نسعى في فطر معينة لا نتعدى وأن لا نحدث الآخر لأنه كذا وكذا، هذا يفسدنا البناء الداخلي والمحافظة على رأس المال، لأن الفطرة وقعت، وإذا وقعت فلا بد من الاختلاط الذي معه إصلاح، إصلاح هذا الشعب الذي حصل. كيف يكون الإصلاح؟ بالمناقشة، بالمحاورة، بطرح جميع القضايا. ليس ثم قضية الآن يمكن أن تقال لا نناقش. نعم هناك بعض الدعوات عندها قضايا لم تطرح إلى الآن، ولكن الخاصة يعلمونها. لابد من طرح جميع القضايا إذا كان بيننا الحق. أما أن تفجأ الناس بين حين وآخر بآراء، أو أن تكون آراءنا حديثة لوضع معينة، لا شك أن هذا ليس من وسائل البناء. وهذه الكلمة ربما يفقهها من يفقهها ويسعى في تحقيقها. من الوسائل المهمة توسيع القاعدة. الملاحظ أنه منذ سنين قاعدة الصالحين أو قاعدة الملتزمين كما يقال، أو قاعدة الشباب أو النساء الملتزمات، صار الازدياد فيها محدود. لمن كانت قبل الأزمة كانت الدعوة وكان اقتناء الناس وقربهم من اهل الخير والتزامهم وتمسكهم وتمسكهم بالهدى كان كثيرا وعظيما، وفي كل سنه زياده الخير. بعد ذلك جاءت عوائق مختلفه، عوائق منها انفسنا وعوائق اخرى موضوعها. بعض العوائق قد تكون عقوبه، وبعض العوائق قد تكون من جراء عدم النظر الصحيح فيها. لكن هل ننظر في هذه الامور ونبقى كما نحن بدون توسيع القاعده؟ ما الدعوه؟ الدعوه هي ان تنتشر، وهذا الانتشار كيف يكون؟ ما وسائله؟ لا بد ان يطرح في مجالسكم، وان ينظر في كل مجموعه، مجموعه عمل، مجموعه في اسره معينه، جماعه مسجد الى اخره، لا بد ان توسع القاعده. هذا التوسيع للقاعدة ضروري، وهذا التوسيع للقاعدة يجب أن يكون مبنيا على أطر بعيدة عن الخلافات، لأن الأمور التي فيها الخلاف لا ندخل فيها من لم يعايشها. الأمور التي فيها الكلام الآن وفيها الخلافات كانت لها أسباب ولها نتائج، لكن من لا يعي شيئا ولا يرى هذه الخلافات يجب أن نبعده عنها، لأنها تشوش القلب وتشوش العبودية لله جل وعلا. والقصد من الدعوة أن تعبد الناس لرب العالمين. إذا كان المقصود أن تحذرهم، يعني أن تقصد بالدعوة أن تحذرهم من فلان وفلان أو من الجهة هذه أو من الجهة تلك، فهذا باطل من القول والزور، لأن القصد من الدعوة أن تجعل من هذا المدعو صالحا متعبدا لله جل وعلا، تخلصه من هوى نفسه، وتكون قد أعظمت له المثوبة أو أعظمت له النعمة إذ هديته لما به سعادته الأخرى. ليس كل ما يعلم يقال كما يقول طائفة، ليس كل ما يعلم يقال، ولا كل ما يقال يقال لكل الرجال، ولا ما يقال لبعض الرجال يقال لكل الأحوال. لا بد المسألة مرتبة. فإذا توسيع القاعدة والدعوة هذا ضروري من الضروريات. لا ندخل الناس في خلافات الخاصة أو في المعلومات، ليست مسألة الغثاء في الدعوة والزبد والمشاكل الموجودة ليست هي مقصودة، وإنما هي هكذا حصلت فينبغي أن توضع بقدرها وأن لا يشغل الناس به من أي جهة كان. فأن تأتي إلى رجل تدعوه أو امرأة تدعوها ويصبح الكلام في قيل وقال وأمر ليست من صميم الدين، هذا جناية على البناء الصحيح وجناية على الدعوة، وأثر من آثار التعصب لأشياء المرجو أن تزول وأن يأخذ أصحابها ما يجب شرعا. المستقبل كيف ننظر إليه؟ المستقبل ننظر إليه إلى أنه لم يزاد أو لا توسع على الصلاح إلا ببناء قاعدة صالحة وقوية. المدن توسعت والمناطق كبرت والناس كثروا، من سيخاطب الناس وسيرشدهم ويدعوهم؟ لا بد من توسيع القاعدة التي ستحمل الدعوة. وهل القاعدة في هذا البلد خاصة؟ يعني هل الدعوة في هذا البلد خاصة الذي ستنتشر في هذه القاعدة، أم أنها في هذا البلد وفي غيره آنذي المملكة العربية السعودية وفي غيره؟ لا شك أنه فيه وفي غيره. هذا يتطلب إلى نشر كثير وتربية قوية وتربية مركزة حتى يمكن أن تحمل الدعوة صحيحة بدون مفاسد إلى الناس. دعوة ينظر فيها إلى المستقبل ونبعد فيها عن أخطاءها التي ارتكبت فيما مضى من الدعوات وتجارب الماضية التي لم تنجح، ربما يأتي التنبيه على بعضها. هذا الكلام الذي أقوله ربما يمر من فوق بعض الرؤوس كما يقال، لكن لا بد من الاهتمام به، لأن الواقع اليوم مليء وصعب، وكل مخلص أو كل من يرجو رفعة هذا الدين يتألم كل يوم 100 مرة لما يرى من هواه أهله وفرقتهم وانشغال بعضهم في بعض، ولما يرى من ضعفهم وبعدهم عن الانتشار والدعوة. لا بد من علاج الأمور بوضوح، ولا بد من الكلام بقدر ما يفهم المرشد أو بقدر ما ينظر إليه طالب العلم، لكن لا بد أن نصل في دعوتنا وفي بنائنا المستقبل ومشاكلنا إلى حل واضح. والناس لم يعرض عليهم شيء يخفى، بل الأمور واضحة، بل يتسامعون ويتكلمون فيها، فلا بد من طرحها على نفسنا. هناك ميادين للدعوة والبناء نعرض إليها باختصار. أما الأول فهو العمل التربوي، يعني أن تكون البناء والدعوة من جهة التربية ومن أصول الداعين أنهم يسعون في تربية الناس. لكن إذا نظرت اليوم وجدت أن جهات المجتمع مختلفة وطبقاته مختلفة، كيف نخاطب الناس؟ هل نخاطبهم على وتيرة واحدة؟ منهم الموظفون، منهم المنشغل بوظيفته جل يوم وبأهله، منهم الأطباء، منهم المهندسون، منهم التجار، منهم العامة، منهم الشباب، منهم المثقفون، منهم الصحفيون، منهم الكتاب، منهم إلى فئات كثيرة من المجتمع. لا بد من عمل لهؤلاء، ولا يسوغ أن ننظر إلى الدعوة إلى أنها ننظر إلى الدعوة بأنها تخاطب جهة معينة أو تخاطب فئة معينة. فنطلب من الجميع أن يكونوا طلاب علم، لا يمكن. نطلب من الجميع أن يهتموا بنوع معين أو بشيء معين من العلم الشرعي أو من أمور الإسلام، وإذا لم يهتموا به فمعنى أنهم كذا وكذا، هذا غير ممكن. بل ينبغي أن ننطلق بالدعوة إلى أن تناسب الجميع، لكن هناك في الدعوة التربوية هناك أصول، هذه يجب أن تحكم الجميع، وكل واحد يجب أن يعتقد المعتقد الحق وأن يأخذ بالأصول الثلاثة. لكن هناك أشياء يختلف فيها الناس، قراءات مختلفة، قناعات معينة، عمل أعمال مختلفة، وعمل مختلف من فلان إلى آخر. هل نفع بالدعوة أن يكون مخاطب فيها شريحة معينة؟ هذا لا يناسب دعوة الإسلام، لأن دعوة الإسلام تخاطب الأمة جميعا، والله جل وعلا وصف هذه الأمة بأنها خير أمة أخرجت للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال أهل العلم معنى قوله كنتم خير أمة أخرجت للناس معناه كنتم للناس خير أمة أخرجت، معنى الآية كنتم للناس خير أمة أخرجت، فخير أمة أخرجت من الأمم للناس هي هذه الأمة، فهي تخاطب جميع الناس. دعوة لغير المسلمين، دعوة للمسلمين بأنواع شرائحهم، مخاطبة لجميع طبقات الناس. هذا يتطلب منا أن ننظر في الدعوة إلى أفق واسع وإلى ميادين متعددة، لكن هناك أصول ثابتة في الدعوة، هناك أصول عقدية ثابتة، العقيدة أولا، التوحيد أولا، البناء على تحقيق القلب في عبوديته بالتوحيد لله جل وعلا، هذا أصل من الأصول. ولن تقوم الدعوة وتوسع الدعوة والقاعدة إلا على هذا الأساس، تحديد المرجعيات، العلم الواجب، أنواع الاهتمامات، حد كل اهتمام كما سيأتي، هذا لابد أن نربطه ولابد أن تخاطب جميع الشرائح. العمل الثاني العمل الاجتماعي، وهذا ميادينه مختلفة، من جهات قد يكون من قبل كل أسرة في محيطها أو كل أهل البلد في محيطه وفي محيطهم أو غير ذلك. هناك الاهتمامات السياسية، مطروح في الدعوات ومطروح في مجال الناس والشباب اهتمامات سياسية متنوعة. الملاحظ في الاهتمامات السياسية، الاهتمام بالسياسة تجاوز أن نقول مهم أو غير مهم، فالناس يهتمون بطبعهم. وقد قال بعضهم إذا تكلم الناس في الرؤى والأحلام أو في الجن أو في السياسة فلن يسكتوا، وهذا صحيح. الاهتمامات السياسية عند الناس متنوعة، وعند الدعاة والشباب أيضا موجودة، وتختلف ما بين الغلو فيها وما بين البعد عنها تماما. هناك من لا يهتم بالسياسة أصلا ولا بما يعرف، فإذا تكلمت معه عن شيء حدث ربما يعرف الشيء أنه حدث بعد سنة أو سنتين أو 10 سنين، هذا هو واقع، لا يهتم بشيء من ذلك. هذا قصور في مخاطبة الناس، قد لا أهتم أنا أو لا يهتم الثاني والثالث، لكن من يواجه الناس بالدعوة ينبغي أن يهتم. لكن الاهتمام بالسياسة هل هو اهتمام على ما ظهر، أو هو اهتمام منضبط بأصول الشرع؟ لا بد من أن نضبط كل شيء بالشرع. هناك غلو في بعض الاتجاهات بالاهتمامات السياسية، ترى أن من معهم حديث، ترى أن حديث من معهم في أكثر يومه في القضايا السياسية، في الحكام، في الولاة، في ما حصل، في السلالة، في الخطوة هذه، في الخطوة التلك، وهكذا. هل هذا يتقدم بالبناء، ببناء الشخصية المسلمة؟ هل هذا يتقدم ببناء المجتمع أو ببناء المجموعة؟ كل شيء يؤخذ منه بقدره المأذون به شرعا. وإذا نظرت إلى ما كان في عهد الصحابة رضوان الله عليهم وجدت أن ثمة اهتمام بما كان يجري، لكن كان اهتماما لم يعد على أصل الدعوة بالانحراف، لأن الدعوة التي لا تهتم بما حولها لا تصلح للمجتمعات الحالية، والدعوة التي تغلق في هذا الأمر في السياسة أو لا تنضبط فيه بضابط الشرع لا شك أنها لا تصلح للدعوة. والذي تلاحظه أخي ولاحظه أنا ويلاحظه كل ناظر أن الشباب في الاهتمامات السياسية عبارة عن نقلة، تجد أن منهم مثلا 10 يجتمعون في مجلس وواحد منهم يلقي خبرا أو يحلل حادثة سياسية على نحو ما، تلاحظ بعد مدة التسعة الباقين يرددون الخبر ولو كان غير دقيق، ويرددون التحليل نفسه. من أين أتى هذا؟ أتى بأنه ليس ثم وعي، يعني جعل الاهتمام بالسياسة أو الاهتمام بالواقع أو الاهتمام بالأحوال جعل تكية للتقليد، وكثير من الشباب بل الأكثرون في هذا المجال مقلدة من جهة نقل الخبر ومقلدة من جهة تحليله. منهم من يزيد على ذلك بأن يكون الخبر إذا كان في صالح جهة ما فهو غير صحيح، وإذا كان في ضد جهة ما فهو صحيح، وهذا لا شك أنه ضعف ونزول في المستوى الثقافي السياسي الذي إذا اهتم الناس بالسياسة ينبغي أن يكون منضبطا بما يجب شرعا. فما الذي يجب في تلك الاهتمامات؟ أولا أن يكون الخبر متأكدا من صحته، لا تنقل الخبر عن فلان وهو غير دقيق فيما يأتي، وإذا أردت أن تنقل ما قاله فلان فلا بد أن تتأكد من مصدره، وإذا أتى التحليل فلا بد أيضا أن توازن، أن تحلل بما أعطاك الله جل وعلا من العقل. إن مصيبتنا اليوم في الدعوات التقليد، الشباب كثير منهم مقلدون لا يفكرون، إذا نقد طائفة أخرى جاء التقليد، إذا تكلموا في السياسة وفيما يتعلق بها أو في الحوار أو في الواقع أو في المنكرات التقليد ينقل بعضه عن بعض، أين الفكر؟ أين العقل؟ أين بناء المرء بنفسه البناء الصحيح الذي به يقيم الأمور ويكون يحلل بنفسه أو له رأيه؟ هذه الأمور ليست شرعية نقول الاجتهاد فيها محصور على فئة معينة، هذه مقبولة أو الجميع يخوضون فيها. فالتقليد فيها من عيوب العقل العجيبة، وإنك ترى في بعض المجالس من يردد كلمة قيلة ربما قبلها بدقائق ينسى أن الذي قالها فلان قبل ساعة من المجلس يقول أنا سمعت كذا، ويقال قبل قليل فيها. هذه موجودة كتربية حتى سمعنا، يردد بعضهم كلام بعض ويردد بعضهم تحليل بعض، إشاعات تأتي، وهذا إذا كان مقبولا في صفوف العامة، لكن في صفوف البناء بناء الدعوة الصحيحة إنه غير محمود وغير مرض. الاهتمامات السياسية لا بد فيها من الوسطية، وإذا كان أهل العلم وسموا أهل السنة والجماعة بأنهم وسط في الفرق المختلفة ووسط بين هذا وهذا، بين العالي والجاهل، وسط في باب الصفات، ووسط في باب الإيمان، ووسط في باب القدر، ووسط في مسألة الأسماء والأحكام، ووسط ووسط، نقول أيضا هم في هذه المسائل وسط، فإنهم لا يخلون أنفسهم من الاهتمام، ولكنهم لا يغلطون في الاهتمام، وإذا سموا فليسوا بمقلدة، فإما أن يتحدثوا بعقلية ناضجة أو يتركوا، لأنه من العيب في العقل أن تكون مقلدا في مسألة يشترك في معرفتها وتحليلها في الجميع. يضيق الوقت عن بعض الأشياء التي كانت في الذهن، لكن ننتقل إلى خاتمة، وهذه الخاتمة شفت ثاني لهذه المحاضرة نعرف فيها لبعض المظاهر تزيد من الزبد وتزيد من ظهور الغثاء. وإذا كان المفسرون واللغويون قالوا لنا إن الغثاء والزبد أشياء أراها متفرقة كثيرة وظاهرة بينة لك، لكنها وإن كانت تظهر العين أو تخطر بالعين من جهة النظر لكن لا قيمة لها، لكن أيضا تحتاج إلى إدارة إذا أردت أن تستفيد مما فيه زبد وفيه غثاء، فلا بد أن تزيل ما علق به من الشواهد. ولهذا نقول لا بد أن ننظر إلى هذه المظاهر. أول مظهر من تلك المظاهر النظر إلى الأمور من جهة واحدة. كيف يكون ذلك؟ من طبيعة بعضهم أن يكون يرى هم الدعوة أو يرى الإصلاح من جهة واحدة فقط، ذهنه تربى عليها أو أكثر من السماع في هذا الموضوع، فيرى أن الإصلاح في هذه الجهة فقط دون غيرها، وهذا من نتائج الضعف والتقليد، الضعف في البناء والتقليد، لأن هذه المجتمعات اليوم وهذه الأمور المشتبكة المتخالفة ننظر فيها إلى الأمور من جهات متعددة، فالذي ينظر إلى الأحوال من جهة واحدة لا بد أن يستقل. أسباب النظر من جهة واحدة قد يكون من أسباب ذلك أن يكون المرء عاش مع من يملي عليه هذا الفهم، فينظر إلى الأمور بهذا الفهم سنين وهو لا يسمع إلا هذا التصور، مع مجموعة من الشباب أو يخالط مجموعة يرددون هذا التصور حتى أصبح بعد مرور سنين عنده حقيقة لا تقبل النقاش. هذا من نتيجة أن يكون في إطار واحد، وهذا خلل في البناء ومظهر من المظاهر التي ينبغي علاجها من مظاهر الزبد. لا شك أن الدعوة التي يمارسها أولئك مطلوبة وما هم عليه من الخير لا يشك، لكن الذي يكون فيه نظر من جهة واحدة ويحكم على الأمور من جهة واحدة بل ويريد من الناس بهذا النظر، لا شك أن هذا غير مرضي، لأن اتحاد الأمور مختلفة، والله جل وعلا أمرنا بأن نزل بالقصاص المستقيم. من مظاهر الزبد ومن المظاهر التي تزيد من الغثائية الاستعجال. الدعوات لا تقاس أعمارها بالسنين، والإصلاح الدعوة لا يقاس كم مضى من سنة. ذكرت لكم كم مات نوح عليه السلام من سنة، 1000 سنة إلا 50 عاما، والنتيجة ما آمن معه إلا قليل. محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام مكث 13 سنة في مكة، ومكث 10 سنين بعد الهجرة، وكان حصيلته في الدعوة 10 سنين أعظم من 13 سنة، بل وكانت أعظم وأعظم وأعظم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا، جاءت الدموع والوقود مسلمة. أول الرسل نتيجة دعوته قليلة، قال بعض المفسرين كانوا 12 ما بين رجل ومرأة، وأكثر ما قيل أنهم بضعة و70. والنبي عليه الصلاة والسلام محمد مكث 23 سنة، ولكن كانت النتيجة أعظم من ذلك بكثير، كانت النتيجة أعظم وأعظم وأعظم. هذا يعطينا أن النظر بالدعوة إلى ما يجب لا إلى النتيجة. ولهذا من المآخذ على الدعوات المعاصرة الاستعجال. جاء بعض الصحابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو في منى، فقالوا له يا رسول الله إن شئت لنميلن على أهل منى بأسيافنا. قال لم نؤمر بعد. ثم جاء الإذن، أذن للذين يقاتلون لأنهم ظلموا وإن الله